كل عضو في الإنسان في الحيوان يصلح لنظيره في الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نجد هنا من فقه المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ساق لنا علاقة اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، ثم ما يتعلق بسؤر الكلب، على أنه ألصق بموضوع سؤر الكلب وسؤر الهرة على ما يأتي باب إزالة النجاسات، ولكنه ساقه هنا وفي باب المياه تتمة للبحث في قليل الماء إذا لاقته نجاسة ولم تغيره. فولوغ الكلب في الإناء عادة ماءه قليل، وولوغ الكلب فيه على أنه للنجاسة لم يغير في أوصافه شيء، وقد أمرنا بإراقة الماء وغسل الإناء، فعلى القول بنجاسته يكون الماء القليل قد تنجس بالنجاسة وإن لم تغير أحد أوصافه. ثم نظرا لملابسة الهرة للناس في بيوتهم أتبع خبر الهرة بخبر الكلب، لجامع أن الكل يخالط الإنسان وتأتي أو تستدعيه الحالة أو الواقع لبيان الحكم. فكما بين سؤر الكلب يريد أن يبين سؤر الهرة. قال وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة. قول أبي قتادة رضي الله تعالى عنه هنا يقولون إن سبب أن زوجة ولده، أو أن أبا قتادة جاء عند ولده، فجاءت زوجة ولده فأفرغت إليه وضوءا وقدمته في إناء ليتوضأ، فجاءت هرة وأرادت أن تشرب من هذا الماء الذي يتوضأ منه أبو قتادة، فأصغى أبو قتادة إلى الهرة الإناء، يعني ميله أماله حتى تستطيع أن تشرب منه. فلما رأت ابنة كبشة أو كذا تلك الزوجة زوجة ولده فعل أبي قتادة تعجبت، كأنها كانت تستبعد أن يتوضأ الإنسان من سؤر الهرة، أو أن الإنسان يتساهل في الماء حتى يسمح للهرة أن تشرب من ماء يتوضأ فيه. فلما رأى نظرتها وفيها تعجب قال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: نعم، أعجب من فعلك، كأنه كما يقال رأى قسمات وجهها فيها علامات التعجب. وهذه من الفراسة أو من الذكاء أو أمر بداهي، حينما تنظر لإنسان تعرف إن كان فرحان ولا غضبان ولا يستعجب ولا يستنكر، قسمات الوجه تدل على نفسية الإنسان. فقال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الهرة إنها ليست بنجس. ما دامت أنها ليست بنجس وهي تريد أن تشرب فاسقها، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. إلى هنا يقول العلماء في فقه الحديث: سؤر الهرة ليس نجس، وبعضهم يقول نجس ونجس بمعنى واحد، وبعضهم يفرق بين نجس بالفتح في نجس الاعتقاد أو النجس المعنوي، ونجس بكسر الجيم هو النجس العين كالعجرة ونحوها. والذي يهمنا أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه أخبر زوجة ولده أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الهرة أنها ليست نجس. وهنا يبحث العلماء، ليست نجس بسبب أنها من الطوافين، أو أنها في الأصل حقيقتها نجسة ولكن لما كانت من الطوافين خفف عنا وعفي عن نجاستها لمخالطتها إلينا. وقيل الطواف هو الذي يطوف في الحي، وقيل الذي يطوف على صاحب البيت بالخدمة، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب. وقيل الطواف هو الذي يقوم بخدمة من في البيت. وشبهت الهرة بالخدم الذين يطوفون على أهل البيت بخدمتهم بعلاقة المخالطة، ما يمكن تحترز من الهرة في البيت. فهنا بعض العلماء قال إنها ليست نجس في ذاتها، ولأنها زيادة على ذلك من الطوافين والطوافة. وبعض قال لا، هي أصلها نجسة ولكن خفف عنا بسبب أنها طوافة علينا ولا يمكن الاحتراز منها. ثم ذهب آخرون يقولون أو يفرعون على ذلك، لو أننا وجدنا الهرة أكلت فأرة وبقايا أكل الفأر من دم وهو نجس على فمها، وشربت من الإناء، هل أيضا نقول ليست نجس من الطوافين، ولا نقول إننا شاهدنا نجاسة خارجة عن الهرة وجاءت بها ووضعتها في الإناء؟ إيش نقول يا جماعة؟ نقول ليست بنجس برضك، ولا قلت طيب هي ليست بنجس ولكن جاءت بإيش؟ بنجس، إذا كن العبرة بما جاءت به. ثم نرجع الحديث مرة أخرى في موضوع اجتماعي أو جانب عاطفي، أو كما يقال الرفق بالحيوان. وهذا ينبغي أن يعلن للعالم الأوروبي أو غيره، لأن الإسلام سبق أولئك العالم المحتضر، مش المتحضر، المحتضر بما يتعلق بالنواحي الإنسانية، سواء حقوق الإنسان أو الرفق بالحيوان. فهذه هرة، وجاء الحديث أخص من ذلك. دخلت امرأة من النار في إيش؟ في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها إيش؟ تأكل من خشاش الأرض. يقابل هذا، كانت امرأة بغي من بني إسرائيل تسير في الطريق، فإذا اشتد عليها العطش فوجدت بئرا فنزلت وشربت، فلما صعدت وجدت كلبا يلحس الثرى من شدة العطش، فقالت يا ويلتا لقد لحقه من العطش مثل ما كان لاحقني، فنزلت إلى البئر وأخذت خفها أو موقها واملأته بالماء وخرجت به وأصغته إلى الكلب فشرب، فشكر الله أو فشكر الله لها، شكر الله أي أن الكلب شكر الله لها أن سقته لوجه الله، أو فشكر الله لفظ الجلالة فاعل الشكر، شكر الله لها صنيعها في مخلوقاته بالرزق به فدخلت الجنة. يتبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الرفق بالحيوان في الهرة، حبستها، ما هو إنسان، لا هرة، فما بالك بالإنسان بخدمه عند بمن يمونه، بمن وجبت عليه مؤونته ويمنع عنه الطعام أو يقصر فيما يجب له مع الوجود ومع اليسار. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للخدم إذا أتاك خادمك بالطعام إن لم تجلسه يأكل معك فأطعمه منه فقد عالجه وتطلعت إليه نفسه. شوف النواحي النفسية، الخدام الطاهي صنع الطعام وأتاك به بكامله، ما تستأثر به وتقول له روح دور شيء ثاني يكون، لا، إما أن تجلسها معك وأخوك الإنسان تستأنف من ذلك، أو لا تريد تعويله أو إلى عوامل أخرى، أطعمه من خدوك. حتى يقول العوام استدي عينه من هذا الطعام، تتعلق به، خاف على نفسك أنت من النظرة. إذن فعل أبي قتادة رضي الله تعالى عنه حينما أصغى الإناء، هذا تصرف من أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، ولم يرفع هذا الإصغاء لتشرب الهرة إلى رسول الله. فبعض الناس يقول هذا موقوف من فعل الصحابة، ولكن حينما يعزو أبو قتادة حكم الهرة ليست بنجس إلى قول رسول الله يبقى انتهى الإشكال. وعلى هذا يكون المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث هنا في معرض باب المياه ليبين أن الهرة إذا طافت بالبيت وشربت من الماء أو من الطعام أنها ليست نجسة، لكن لو شاهدنا على فمها أثر نجاسة يكون الحكم للجديد الذي شاهدناه. بعضهم يتوسع في هذا كما أشرنا لكم في ابن دقيق العيد في كتابه المخطوط، هل يقاس الكلب على الهرة في الطوافين والطوافات؟ فبعضهم يحكي عن بعض المالكية بأن كلب البادية بالنسبة إلى حياة البوادي من الطوافين والطوافات فيقول يحمل عليه، ولكن إذا جاء النص في خصوص الكلب ولم يخصص ولم يميز كلب أعراب أو كلب إيش حضر، لا كلب بوادي ولا كلب حواضر. وسمعنا سابقا بأن بعض المالكية يخصص الكلب الذي هو مأذون في اقتنائه كلب الصيد والحراسة والماشية، ولكن الجمهور لم يلتفتوا إلى ذلك وقالوا نحتاج إلى معرفة تاريخ الترخيص في اقتناء الكلب وحديث غسل الإناء من ولوغ الكلب، ولا نجد في ذلك، لا نجد إثباتا يبين لا المتقدم من المتأخر، فيكون التخصيص بالمتأخر بالمتقدم. ونأخذ عموم اللفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، وأل هنا للاستغراق ليس فيها عهدية. وعلى هذا يكون حديث الهرة تابع لمباحث المياه لأنه من الملابسات الموجودة، والله تعالى أعلم. هناك ناحية يقولون أيضا البيوت خاصة في الأرياف يوجد فيها غير الهرة ولا ما يوجد؟ إيش فيه؟ ما الذي يوجد في البيوت غير الهرة من الطوافين والطوافات والسراقين والسراقات؟
الأرانب.
شوف بالله الأرانب من الطوافات، الأرانب في محلها، ما تأخذ من محلها اللي انت حطها فيه. الدواجن زي ايش؟
الغنم
ما كل اللحم طاهر حتى بولها طاهر. الدجاجة طاهرة، مأكول اللحم لا يدخل في هذا الباب. الإيش؟ الفئران وابن عرس. يعرفون ابن عرس ولا؟ نحن الآن نسموه العرسة، حيوان أكبر من اليربوع، أكبر من الفار، وأقل من الإيش؟ من الهرة. وكما يقولون ليس فيه عظام، لو ضربته بحديدة لا يموت، لكن لو ضربته بعرجون النخلة بشماريخ وهذه تموت. إذا هذه حيوانات توجد في بعض الأرياف أو البيوت العادية تعيش فيها، فإذا وجد أن بعض تلك الحيوانات
جاءت إلى ماء في البيت مكشوف وشربت منه، ثؤر تلك الحيوانات طاهر ولا نجس؟ بعلة الطوافين والطوافات يكون الماء إيش؟ طاهرا. وهذا الذي يقولون يمكن أن يلحق بالهرة بالقياس بجامع علة طوافين طوافات، والله تعالى أعلم.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فزال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قضى طوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. متفق عليه.
خلي بالكم معنا مع الأعرابي هذا يا جماعة، الله يجزاه الله خير، أعطانا درس عملي. ما هو في الفقه، خلي الفقه الفقه جامد، ولكن في سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي طبيعة البشر، واختلاف العادات من بادية وحاضرة، ومراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم والمبادرة من الصحابة في إنكار المنكر، وما يجب أن يكون عليه الآمر الناهي أن يأمر بالمعروف بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بغير المنكر، وسيأتي خطوة خطوة مع هذا الحديث. قصة هذا الأعرابي يقال فيها: جاء أعرابي وكان المسجد من الجريد وجذوع النخل، فأناخ ناقته على باب المسجد ودخل، ثم انتحى جانبا، شاف عريس وجذوع النخل، حسبوا أنه إيش؟ من ضمن الحظائر الموجودة في البادية للحيوانات، أو لم يعنى به العناية الكبيرة، جذوع وجريد وعريش من ضمن الإيش؟ العروسات الموجودة في الحاضرة والبادية، ومثل ما يقال زمه البول ونروح. ومن هناك ينبه الفقهاء وذات السنة على ترتيب الميضات بجانب المساجد، لأن هذا أعرابي وضيق عليه بوله ولم يجد مكان، فنظر إلى حالة المسجد، خلى الناس في جانب وجاء في عرض المسجد أي في جانب آخر وجلس يقضي إيش؟ حاجته. فكرونا بقضية نعيم اللي كان يضحك الرسول في قضية مع هذا، لما جلس يقضي حاجته اضطرارا، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم شافوا هذا، طبعا شيء منكر. أنتم الآن لو سمعتم واحد متضايق وخرج منه ريح ماذا تفعلون معه؟ ها، الله يحييك الله يقويك، ولا تسبونه؟ تستنكرون استنكار شديد مع أنه ريح راح في الهواء ما حصل شيء. ولكن هؤلاء رأوا الرجل يبول في المسجد فبادروه بالإنكار. صحيح هذا إنكار المنكر، ولكن بصورة منكرة، لأنهم أفزعوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم تدارك الأمر، قال: لا تزرموه، لا تزرموه، لا تحبس البول عليه، لأن هذا يعمل رد فعل على المثانة وعلى العضلات القابضة، قد يحدث عنده سلس البول، القفل يفوت. ثم تركه حتى قضى بوله. كما يقال الخطأ وقع، ما هو حل تدارك هذا الخطأ؟ لو كان قبل أن يجلس نقول روح دور محل ثاني، لكن جلس وبدأ. ونحن الآن بين أمرين: أن يكمل ما بدأ على ما فيه من خطأ، يستمر في خطئه ونقره عليه، أو نمنعه مما بدأه. وهنا يتقابل خطران مضرتان: مضرة استمراره على خطئه في المسجد،
ومضرة ما يمكن أن يلحقه في صحته من إيه؟ من مرض. أو حينما يزجرونه ويطردونه وهو لم يقضي ماذا سيفعل؟ إذا لم يستطع حبس البول ماذا سيفعل؟ سيقوم ببوله ويطردونه والبول في الطريق. بعد أن كان محصورا في 20-30 سنتي صار في عرض المسجد كله. يبقى أيهما أخف ضررا فنرتكبه تلاشيا لما هو أكبر ضرر، نبقيه على ما هو عليه ولا نطرده ويجري قدامنا يبول حتى يصل إلى باب المسجد؟ أيهما أخف يا جماعة؟ إيه؟ لا والله نخليه على ما هو عليه لأنه خطأ وبدأ، وتلاشيه يأتي بخطأ أكبر. ومن هنا يقول العلماء ارتكاب أخف الإيه؟ الضررين. كونه يكمل بوله ضرر، كوننا نمنعه أيضا ضرر، وأي الضررين أشد وأيهما أخف؟ فالأخف نحتمله، نرتكب أخف الضررين تلاشيا لأشد الإيه؟ الضررين. وهنا من الحكمة قال اتركوا لا تجرموا، إذن لا تكمل على راحته. لما انتهى تأتي الحكمة النبوية، كيف نتدارك هذا الخطأ الذي وقع من شخص جاهل لا يعرف أحكام المساجد؟ أننا نتدارك الأمر، ماذا فعل ببوله؟ نجس المكان. إذن كما يقال علاج القضايا من جذرها، نطهر المكان وكن وانتهينا من المشكلة. فأمر صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. يقولون الذنوب هو الدلو الكبير، ولا تكون ذنوبا إلا إذا كانت مليئة بالماء. فجيء بذنوب الماء وأهريق على مكان البول وانتهت. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى يا أخ العرب، إن هذه المساجد لم تبن لذلك، إنما هي لذكر الله وما والاه. هنا الأعرابي رجل عاقل وجد المعاملة، معاملة أصحابه ينهرون ومعاملته هو يجلسبوه ثم يعلمه لذكر الله وما ولاه. فلما شاف الفرق في المعاملة رفع يديه وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. ما شاف من أحد رحمة، وهذه بالفطرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يا لقد حجرت واسع، رحمة الله وسعت كل شيء، بس أنا وانت فقط وأبناء لا، لقد حجرت واسعة. هنا يا اخوان نعيد الكرة مرة اخرى في اسلوب الحديث، ثم نرجع مسألة الفقه لنرجع اليها. اخيرا اعرابي وجاء يجهل احكام الحاضرة، فعلى فطرته وجبلته رأى بناء المسجد لم يهتم له. إذن علينا أن نهتم بالمساجد. زرمه البول ولم يجد مكانا يبول فيه، إذن علينا أن نؤمن دورات المياه عند المساجد. وجاء الأثر وسيأتينا إن شاء الله، أمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في البيوت وأن تطيب، وفي لفظ وأن تبنى لها الميضات أو المطاهر. ومن قول الفقهاء أن المسجد يكون بجانبه إيش؟ الميضات لحاجة الإنسان للوضوء. إذن هذا نأخذه من الحديث، وهذه فوائد دراسة الحديث وليس الفقه قواعد كما يقال وقوانين منضبطة لا دخل لها في الاجتماعيات ولا في الأمور الأخرى. الحديث يؤخذ منه الشيء الكثير. جاء أعرابي ودخل وكانت له حاجة لماذا فما وجد، فجاء إلى المسجد وقع الخطأ. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم رأوا منكرا فبادروا بالإنكار. بعض العلماء يقول كيف يبادرون والرسول موجود؟ لما سألوا رسول الله؟ ليش شايفين الرسول شايفه زي ما هم شايفين؟ هل هذا من باب لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وأنهم تقدموا بالإنكار عن هذا المنكر بين يدي رسول الله ولم يستأذنوه؟ قالوا لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم وأذن لهم، من رأى منكم منكرا فليش فليغير. وهذا فعل الإعرابي، منكر ولا ما منكر؟ إذن هم عندهم إذن بتغيير المنكر، ولكن لم يأتوا بالطريقة التي كانت تنبغي أن يؤخذ بها هذا الأعرابي ويراعى فيها جهالته. إذن على كل داعية، على كل مسلم إذا رأى منكرا أن ينظر بجوانب متعددة وينفذ البصر بالبصيرة، ماذا يترتب على هذا المنكر لو أنكره؟ هل يتلاشى أو يأتي بمنكر أشد؟ فإن كان يتلاشى جزاه الله خيرا، بيده بلسانه، إن لم يستطع فبقلبه. إن وجد بخبرته ببصيرته أن الإنكار لهذا المنكر بالطريقة التي هو عليها سيأتي بمنكر أكثر، لا والله نستفي بالأقل ولا نزيد المنكر إنكارا. وعلى هذا قالوا إن مبادرة الصحابة بين يدي رسول الله ليس افتياتا ولا تقدما على رسول الله بين يديه. الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يمكن أن يقول إنسان أقرهم على إنكار المنكر ولكن أنكر عليهم الطريقة التي أنكروا بها، كلا تظلموه يعني بالرحم، علموه لأنه جاهل. ثم دعاه صلى الله عليه وسلم وبرفق وأخبره عن طبيعة المساجد أنها بنيت لذكر الله وما والاه. وقد عني الإسلام في كتب الحديث وفي كتب الفقه بل وفي القرآن الكريم بالمساجد أيما عناية، فنجد أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، ونجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له، ترفع حسا ومعنى. نجد قوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي حتى القذائف يخرجها الرجل من المسجد. تقدم لنا امرأة سوداء كانت تقم المسجد فمرضت، قال إذا ماتت آذنوني، فماتت بالليل، واستكثروا أن يزعجوا رسول الله بل دلون على قبرها. ليش على قبرها؟ لسبب وجهها ولا لخدمتها لمسجد رسول الله؟ والإسلام لا ينظر إلى الألوان ولا إلى الأجناس ولا إلى الصفات، هي امرأة لم تكن رجل وعلى هذا الوضع، ولكن كرمها الإسلام بخدمتها للمسجد. ولما رأى النخامة في جدار القبلة حتىها بردائه وعزل الإمام، قال لا يصلي لكم هذا الإمام ثاني. إذن العناية بالمساجد في الإسلام واصية جدا، وهذا منها لأنه لما سئل أول بناية المسجد قيل نبني المسجد يا رسول الله، قال عريش كعريش أخي موسى والوقت أعجل، وكان من جذوع النخل وجريده، ما بني بالحجارة والطين إلا بعد عودته صلى الله عليه وسلم من خيبر، وكسر الناس وضاق المسجد على أهله، يعني وسع فيه للحاجة، وهكذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه ومن بعده. إذن عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسجد وطهارته، ولعل هذا القدر يكفي في كونه أعرابي وكونه جاهلا وكونه فعل ما فعل وارتكب خف الضررين. نرجع إلى فقه هذا الحديث. المؤلف رحمه الله ساقه هنا في باب المياه، وهو كما يقال صالح أن يكون في باب إزالة النجاسة وصالح أن يكون في المياه، فلماذا أتى به في باب المياه؟ أتى به ليبين هذا بول رجل مكتمل وهذا ذنوب من ماء. لو قدرنا الذنوب من الماء سنكة 12 لتر، وقدرنا بول الأعرابي نصف لتر 500 جرام، يبقى نسبة البول إلى الماء كم؟ 1/24 ولا لا؟ فهذا السمكة أو هذا الذنوب في حدود الكثرة عند من يقول بالكثرة ولا في حدود القلة؟ في حدود القلة، لأن الذين قالوا بالكثرة والقلة حددوا الكثرة بإيش؟ بقلتين من قلال هجر، والقلة بربتين، والقربة 500 رطل يعني 1000 رطل، وإن 12 لتر والآخرون 10 في 10، إذن هو في حدود القليل بالنسبة لتحديد من حدد الماء بكثرة والقلة. فيقول هذا ذنوب الماء في حدود القلة وقد أريق على بول الأعرابي. ليش أريق عليه؟ ليش يا جماعة؟ لتلافي النجاسة التي أحدثها بول الأعرابي في أرض المسجد ولا لا؟ طيب طهرت الأرض بالذنوب أو لم تطهر؟ طهرت. إذن هذا ماء في حدود القلة طهرت به الأرض من نجاستها، فيكون الماء القليل قد طهر النجاسة وهو لم يتنجس. بمعنى لو أن الماء ماء الذنوب حينما لاقى البول على الأرض تنجس، ما هم طهرها لأنه صار نجس مثله. ونقطة الفقه نكملها في هذا، هذا إذا كانت الأرض رخوة تشرب الماء، وهل نصب الماء تدريجيا بحيث تشرب الأرض الصبة الأولى فتخف نسبة البول في طبقة الأرض العليا، وتأتي الصبة الثانية فتذهب نسبة البول في التربة أكثر، إلى أن تأتي الصبة الثالثة فتذهب أثر البول بالكلية، ثم يأتي بقية الذنوب والتربة قد طهرت ويكون الذنوب قد طهر التربة. قالوا إذا كانت الأرض غير مشربة الأرض، أو هل نصب الماء مرة واحدة حتى ينتهي الذنوب ويتجمع الجميع أو يتلاقى الجميع على طبقة الأولى من التربة؟ قالوا الحديث ليس فيه تفصيل توزيع الماء صب بعد صب وتشرب وما تشربش، إذا صب الذنوب على موضع البول وتشربته الأرض قد طهرت، ولكن الأول قد يكون أدعى لطهارتها أكثر. إذا كانت الأرض التي بال فيها الأعرابي ليست رخوة تتشرب الماء كما تشربت البول، ماذا نفعل؟ هل نأتي أيضا بالذنوب ونكب عليها وتتوسع وتروح؟ لو جاء في الرخام الآن عندكم هنا وجاء بكأس 250 جرام ربع لتر وصبه هناك عندكم في الرخام، لو ترك كم يغطي من المساحة؟ كم؟ لا يخلع عن مترين ثلاث ولا لا؟ فلنأتي بالذنوب ونصب ويوسع الدائرة حتى يتسع إلى 50 متر؟ لا. لقد شاهدنا سابقا في عملية الأغوات الطريق المطلق، حينما يقع بول كان يحصل من الأطفال أو في الموسم من بعض العجائز المرضى حالا يأتون بالسفنج ويلتقطون هذا البول بالسفنج ويفضونه في إناء، ثم يأخذون الماء الطاهر من الإبريق ما هو من ذنوب ويفرغونه على الرخام وينشفونه بالسفنج ويعصرونها في الطش، وهكذا كأنهم يغسلون إناء من النحاس أو غيره، ولا نصب الذنوب حتى يتسع الأمر. وعلى هذا رأى الجمهور أن ملاقاة الماء القليل للنجاسة في التربة يطهرها، وما عدا الأحناف يرون عنهم بأنهم يقولون بنقل التربة، ويذكرون في ذلك حديث، ولكن الأئمة رحمهم الله وعلماء الحديث لا يثبتون سند هذا الحديث بأنه جاء بأن تحفر التربة وتنقل ثم بعد ذلك يصب الذنوب. ويجيب الجمهور عن ذلك: إذا حفرنا التربة وأخذنا التراب المتنجس ما حاجتنا إلى الماء؟ لقد شلنا التراب المتنجس، نصب الماء ليش؟ ما في حاجة لهذا. وعلى هذا الذين قالوا بعدم التحديد، منهم اللي قالوا ما في تحديد للماء قليل ولا كثير، إنما العبرة بالآثار، من؟ المالكية. قال شوف، هذا ماء قليل وطهر النجاسة ولم ينجس. الجمهور قالوا لا، ما لكم دليل في هذا؟ وفرق، يقولون فرق بين ملاقاة الماء للنجاسة وملاقاة النجاسة للماء. أرجو من الإخوان يشاركونا في هذا الموضوع، لأنه مشكل على كثير من الإخوان. فرق بين ملاقاة النجاسة للماء وملاقاة الماء ليش؟ للنجاسة. ما الفرق بينهما؟ ملاقاة النجاسة للماء عند السطل فيه ماء، وجاءت النجاسة ولاقت الماء، نزلت في الماء، هذا ملاقاة النجاسة ليش؟ للماء. لكن عندك ثوب متنجس فجئت بالماء وصببته على محل النجاسة في الثوب، هذه ملاقاة ليش؟ الماء للنجاسة. طب وش الفرق بينهم؟ هم الاثنين اجتمعوا مع بعض. قالوا لا فرق، حينما تلاقي النجاسة الماء تتلاشى فيه أجزاؤها، تتلاشى ايش؟ أجزاء النجاسة تتلاشى في الماء، ويبقى الماء حاملا للنجاسة. لكن حينما تلاقي الماء للنجاسة وتصب من الإبريق، كلما جاء جزء من الماء على النجاسة تلاشت أمامها، ولا لا؟ ويستمر الصب على النجاسة، هذا الماء الذي خالط النجاسة في مكانها تنجس بها أم لا؟ نقول نعم تنجس بها، لكنه يزيلها ويخفف أثرها إلى أن تأتي آخر دفعة من الماء الملاحي للنجاسة. ما يحصل النجاسة، يحصل المحل قد إيش؟ خلصت منه النجاسة وانمحت وذهبت مع الماء السابق، فيكون الماء عند ملاقاته للنجاسة أوائله مختلط بها وحكمها وحكم النجاسة، ما يأتي لمحل النجاسة إلا وقد زالت وبقي المكان فيه آثار قد لا ترى بالعين ولا تشم بالأنف، فيكون أواخر الماء أذهب آثار النجاسة في المحل ولم تتلاشى النجاسة في داخل الماء. إذن هناك فرق ولا لا؟ فرق بين ملاقاة النجاسة للماء وملاقاة الماء للنجاسة. إذن هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله ليبين مذهب من لا يرى التحديد بكثرة أو قلة، ولكن الذين يرون التحديد قالوا فرق بين ملاقاة النجاسة للماء وملاقاة الماء للنجاسة، ويقولون نحن نعارض في ملاقاة النجاسة للماء ولا نعارض في ملاقات الماء للإيش؟ للنجاسة. واعتقد هذا القدر كفي في هذا الحديث. نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.
مرة أخرى نتساءل: كبد، طحال، جراد، حوت، وش علاقته بالماء؟ هذا في المطعومات وفي النجاسات، ولكن المؤلف رحمه الله يسوقه هنا أيضا ليبين ما لو سقطت هذه المسميات في الماء أو ماتت فيه تلك المسميات، هل تفسد الماء أو لا تفسده؟ كما ساق لنا سؤر الهرة إذا شربت من الماء هل تفسده أو لا تفسده. وهنا قول أبيه اسمه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أحلت. أحلت كما يقولون فعل مبني ليش؟ لنائب الفعل، أو كما يقال في الاصطلاح مبني للمجهول. من الذي يملك أن يحل؟ ابن عمر؟ لا. إذا هذه الصيغة ولو لم يصرح فيها بمن أحل، وذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا. فإذا قالها رسول الله يبقى لأحل له من؟ الله سبحانه وتعالى. لنا خاص بالأمة ولا يشاركه غيرها؟ ظاهر النص أنه خاص بالأمة. ميتتان ودمان. الميتتان تقدم التنبيه عليها في هو طهور ماء الحل ميتة، لكن هنا التنصيص الحوت والجراد. فنبض الحوت أخذ به الأحناف وقالوا: لا يحل من ميتة البحر إلا السمك، لهذا الحديث بل أحلت لنا ميتتان، وفسر أحد الميتتين بالإيش؟ الحوت. وأجاب الجمهور على ذلك بحديث العنبر الذي انحسر عنه البحر ورسول أكل منه أو طلب منهم أن يعطوه منه. وتقدم هذا البحث هناك. ويهمنا في هذا الموطن أن الحوت إن وجد ميتا وتقدم التفصيل في ذلك عند الأحناف رحمهم الله، إن طال زمن موته وطفى على وجه الماء فإنهم يكرهون أو يمنعون أكله، لا للتحريم ولا ردا للحديث، ولكن لمضي الوقت وتعفنه حتى طفى على وجه الماء، فإنه يكون فيه مضر على الآكل، ونحن نهينا عن تناول ما يضر الإنسان. وكذلك الجراد قال فيه المالكية: يحتاج إلى أن تعمل في إن أخذته حيا يجب أن تعمل السبب الذي يميته حتى يحل لك. مش هو السبب؟ قالوا: أخذته في كيس وهو يتحرك فيه وغمسته في الماء، هذا تسبب من عندك في إماتته فيحل لك. والدمان الكبد والإيش والطحال. بعض السلف كره الطحال كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه، ولكن ليست كراهية من جانب الحديث، بل قد يكون من جانب الصحة، لأن طعم أو لحم الطحال ليس كالكبد. الكبد غذاء صالح لكل إنسان، قد يستعمل رطبا ويستعمل جافا، ومن طريق تجفيف الكبد للرحلات الطويلة حينما يقل الطعام أن يؤخذ ويشرح ويترك في الظل حتى ييبس، فيسحق حتى يصير نصف الدقيق، ثم يؤخذ هذا وعند الحاجة تأخذ ملعقة منه ويصب عليها الماء الحار
فإذا به غذاء يشربه غذاء الكبد الطبيعي في هذا المسحول أو هذا الخليط. أما الطحال فكما يقولون مهمته تصفية الدم، فهو يتشبع بفضلات الدم غير الصالحة ويحولها الجسم كما يسمونه مرشح ولا فلتر ولا شغلوله، فهو بمثابة المرشح للدم في الجسم. فقالوا لعملية اختزانه لفضلات الدم واختزانه لتلك الفضلات غير الصالحة في دورة الدم، كان طعمه او كانت طبيعته غير خالصة في الغذاء كخروص العيش الكبد. لكن من صادق نفسه لأكله فليأكل. وبعض الأطباء القدامى أو الطبعيين يقولون كل عضو في الإنسان في الحيوان يصلح له يصلح لنظيره في الإنسان. يعني إنسان مريض بالكبد لو أكل من كبد الحيوان يكون أنفع له، يعني إنسان مريض بالكبد لو أكل من كبد الحيوان يكون أنفع له، مريض بالطحال لو أكل في الطحال الحيوان كان أنفع له، مريض بالرئة لو أكل رئة الحيوان كان أنفع له، إلى غير ذلك مما يقولونه والله تعالى أعلم. يهمنا طهارة الكبد والطحال، وأنه مع التحريم الدم حرمت عليكم الميتة والدم، وعلمنا بأن الدم المحرم هو الدم المسفوح الذي يصفح ويجري، والكبد دم منعقد ليس مسفوحا كالدم الذي يخرج من العروق، وكذلك الطحال. هذان النوعان أحلا لنا، كذلك الحوت والعيش والجراد. فإذا كنا في الخلاء وجاءت رجل من جراد، رجل الجراد تطلق على المجموعة التي تسحب، ونزلت على بركة ثم ناتت فيها وغيرت رائحتها أو لونها، هل نجست هذا الماء أو لم تنجسه؟ ها؟ لم تنجسه لأنه طاهر. ومن هنا بالمناسبة يقولون إذا تغير الماء في الغدير بمجاور له غير مخالط فهو طهور على أصل. بمعنى لو أن على حافة البركة أو الغدير شجر ويتساقط الورق في الماء والماء واقف راكد، فتحلل الورق وتعفن فيه وجعل في الماء رائحة، هذا يسمى مجاور لأنه لم يذب في الماء ذوبان الملح والدقيق. أو وجد على حافة الغدير حيوان ميت وطلعت رائحته ومرت على الماء والتقط الماء رائحة هذا الحيوان الميت، الميتة نجسة وهذا الريح ظهر في الماء، قالوا هذا تغير بمجاور وليس بمخالط فهو باق على طهوريته. ماء طال الوقت عليه في الأرض، غدير وطال الوقت عليه سنة أو أكثر أو أقل، ومن طول المكت نبت فيه الطحلب وجرت فيه الضفادع وتغير لونه وصارت التربة طين آسل فتغيرت رائحته فهو طهور لأنه لم يتغير بشيء يأتيه من خارج بطبيعته في مكانه. وعلى هذا يكون المؤلف رحمه الله ساق حديث الميتتين والدمين لبيان ما لو خالط شيء من هذه الأصناف الأربعة للماء فإنه لا يسلبه الطهورية، والله تعالى أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: باب المياه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يبتقي بجناحه الذي فيه الداء. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. باب الآنية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأخوة الكرام، هذا الحديث مشهور عند العلماء بحديث الذباب، يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وفي رواية فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. المعنى العام لهذا الحديث هو أن الرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يرشدنا إذا ما وقع الذباب في الشراب، لأن جبلة الإنسان تعافه لقذارة الذباب لطبيعة حياته يعيش على القاذورات ثم يأتي ويسقط في الشراب، كما قال القائل إذا وقع الذباب في شراب رفعت يدي ونفسي تشتهيه. تعافي الأسود كذا إذا ما الكلاب ولغن فيه. فلما كانت النفس البشرية تعافي أن تتناول الشراب الذي وقع فيه الذباب، ثم هذا الشراب ما مصيره وكيف نتعامل معه؟ فيبين لنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصل هذا ونريد الحفاظ على الشراب نغمس الذباب في الشراب. هو سقط ولكن لم ينغمس، ما غاص في الأسفل لأنه خفيف، فنحن نزيل ونغمسه حتى يغمره السائل ثم ننزعه. وبعض الروايات فليطرحه، يعني لا يأكله لأنه مستقبل. ثم بين صلى الله عليه وسلم العلة في أن نغمسه. الناس السعاد بمجرد سقوطه نروح احنا نزيل ونغمسه؟ فبين الحكمة في هذا العمل وقال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. والحديث هذا أوقف العلماء والأطباء والباحثين مواقف عديدة. نحن نريد أن نأخذ الفقه في الحديث ثم نتناول موضوعه من حيث هو. إذا وقع الذباب في أي شراب، في الماء، في الشاي، في الحليب، في المرق، فإنك تغمسه. هذه السنة وهذا الإرشاد. وبين لنا أمرا يتعلق بالصحة، لأن في أحد جناحي الذباب داء. وبين لنا في الرواية الأخرى بأن الذباب يتقي بأحد الجناحين أيهما الذي فيه الداء، يقدم الذي فيه الداء فيضع الداء في الشراب أولا وقاية له ومظهرة لصاحبه. فيبين لنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الداء الذي أتى به أحد جناحي الذباب دواؤه في الجناح الثاني، يعني يحمل الداء والإيش والدواء معا. ثم يقول العلماء والأطباء بعد ذلك بعد أن تقنسه أنت بالخيار، طابت نفسك وشربت الشراب فأصبح مطهرا معقما، عقم بعضه ببعض. وإن لم ترد شرابه أنت بكيفك تريقه ولا تخليه، ولكن لا بد من الغمس ولو لم تشربه، وسيأتي نذكر لكم سبب ذلك. وإيراد المؤلف لهذا الحديث هنا لنقطة بسيطة، وهي أن الذباب إذا سقط في الماء ومات فيه يسلبه الطهورية ولا لا زال طاهرا نتوضأ منه؟ لو مات الذباب في الماء يبقى الماء على طهوريته ونتوضأ منه، لكن الشرب هذا شيء آخر. ومن أين هذا الاستدلال؟ قالوا لأن الذباب ضعيف، فإن غمسته في الماء من المحتمل أن يكون الشراب حارا، من المحتمل أن تصبر عليه مدة فيموت في حالة الغمس، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، لأن غمس الذباب في الماء سيقضي عليه سيموت في الماء. ومع ذلك قال لك تنزع الذباب فقط ويبقى السائل على إيش؟ على ما هو عليه، على طهوريته، لم يغير في حكمه. ولو كان يغير الموت يغير في حكم الماء لبينه لنا صلى الله عليه وسلم. هذا غرض المؤلف من إيراد هذا الحديث في معرض المياه. ولكن يبدو لي والله تعالى أعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل للنبي صلى الله عليه وسلم المعجزات على قسمين، قسم مشاهد في حال حياته، وقسم مدخر فيما بعد يأتي على مدى الأجيال والأزمان وكل يؤدي عمله. فالمعجزات في حياته صلوات الله وسلامه عليه تعطي الصحابة الذين يشاهدون بأعينهم طاقة زيادة، يقين، قوة تصديق، قوة إيمان برسول الله، كما جاء في كثير من بعض الحالات. العباس رضي الله تعالى عنه لما أخذ أسيرا في بدر وقال له صلى الله عليه وسلم اسق نفسك وابن أخيك، قال ما عندي شيء يا محمد، المال الذي أعطيته أم الفضل وقلت لها إن سلمت في سفري فبها وإلا فهذا لأولاد فلان، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما حضرنا أحد إلا أنا وهي. هذه ملموسة جعلته، مع أن العباس كان مسلم يا إخوان وكان أراد أن يهاجر، والرسول كتب إليه لا تأتي خليك في مكة، وكان يراسله بأحوال المشركين في مكة، وقال كما ختم الله بي النبوة يختم بك الهجرة، وكان العباس من آخر المهاجرين. كذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو الصديق وبعد الهجرة بسنوات، في عودتهم من بعض الغزوات نسيتها، فعرسوا ليلا وقال صلى الله عليه وسلم من يكلأ لنا الفجر، فقال بلال قال اكلأه لنا. يقول بلال أنخت راحلتي واستقبلت الشرق بوجهي واستنبت بظهري إلى الراحل أنتظر الفجر يطلع. يقول فما زلت أرقب الفجر حتى جاء الشيطان وأخذ يهدهدني كما تهدهد الأم طفلها حتى نمت، ما صحوا إلا على حر الشمس.
وعمر يقول الصلاة يصيح. الرسول ما كانوا يجرؤون أن يوقظوه من نومه مخافة أن يكون في حالة الوحي وتأخذه برحاء الوحي بينه وبين الله. لما سمع هذه الأصفح فقال أبي بكر عنده فين بلال؟ نادوا بلال. قبل ما يجي بلال الرسول قال يا أبي بكر كأني ببلال وقد أتاه الشيطان وأخذ يهدهده كما تهدهد الأم طفلها حتى نام. جاء بلال قال وأنا كبلال وأنا الصبح. قال أخذ روحي الذي أخذ بأرواحكم، أنا واحد منكم زيكم. قال لك إيش السبب؟ قال والله يا رسول الله أنا أخذت راحلة وأخذت أرقب الفجر إلى أرقب الفجر بوجهي فما شعرت إلا والشيطان جاء وهدهدني كما تهدهد الأم طفلها حتى نم. أبو بكر الصديق ماذا قال؟ أشهد إنك رسول الله. فمن تشاهد من أول وأنت الصديق كما يقولون، لكن تجديد المعجزة بتجدد إيش؟ يقين. لما كانوا في الخندق وشدة جوع وبرد وخوف، لما جاء بالرحم شاف الرسول صلى الله عليه وسلم عاكد الحجر على بطنه من الجوع، راح لأهل قال ايش عندك؟ قال ايش فيه؟ قال والله رأيت رسول الله في صوته ضعف وفي كذا وعاصب على بطنه الحجر. قال والله ما عندي إلا اللي تعرف، عندي صاع من شعير. قال وعندي العناق أذبحه لك وتطحنين الشعير وتصنعين طعاما لرسول الله. قال نعم. فذهب جابر وأسر في أذن رسول الله عندنا غدي، ما قالش غدا، غدي لك يا رسول الله. فإذا بالرسول يأمر صارخ يصرخ في الجيش يا معشر المسلمين جابر صانع لكم غدا. الرجل انكمش صانع لكم ماذا يفعل؟ بغل. لما جاء رايح مع الرسول الرسول مسك بيده، لما قرب على البيت سلك يد سبق على البيت قال انفضحنا. قالت ايش فيه؟ قال صراخ الجيش كله جاك بالناس كلهم. قالت انت الذي دعوت الجيش ولا هو؟ قال لا هو. اعلنت له في الاخبار ولا في السر؟ قال الله في اذنه. قالت ما لك شغل، هو يدبر نفسه. شوف العقل، هو اللي دعاهم بالجيش، احنا ما حملنا شيء، ما لنا شغل. فأوقفهم على الباب وأمرهم أن يدخلوا عشرة عشرة، فشبع الجميع وبقيت الخصم. قال تعالى ما بقي إلا أنا وأنت. قال وأمر المرء أن تأكل وأن تقسم على جيرانها فإن بالناس حاجة. سبحان الله، قضية المزادة، قضية أشياء كثيرة. كذلك حفنة التمر يحطها على الرداء ويدوحها بيده فيتكاثر حتى يتساقط التمر عن أطراف الرداء ويأكل الجيش كله. هذه المسائل تأملوها يا إخوان، غالبا وأبدا ما تأتي المعجزات وقت الشدة. في صلح الحديبية لما نزلوا في أرض الحديبية وما في ماء، البئر ناشف، فأرسل رجلا بسهم من كنانته صلى الله عليه وسلم وقال انزل واغرسه في قاع البئر، فجاش الماء حتى ان الرجل ادرك نفسه ليضرب، ومكثوا على هذه البئر مدة وجودهم يشربون ويتوضؤون والى اخره في حال الشدة. كذلك في تبوك قال لا يقربن احد العين قبل ان اصل اليها، وكان ما من امرها ان جرت الماء. وهكذا يا اخوان في حالات الشدة تأتي المعجزة لتجدد للصحابة رضي الله تعالى عنهم قوة اليقين. فالناس كانوا في الخندق وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، لما تأتيهم معجزة مثل هذه تكسر التمر تكسر الطعام الكدية تكسر الأواني الآلات كلها تتكسر، فيأخذها صلى الله عليه وسلم فيتوضأ وينضحها بماء وضوءه ويضربها ثلاث ضربات تتفتت وشيلوها بالمسحاب.
هم في خوف وفي شدة، فتأتي المعجزة وتذهب أثر هذا الخوف وتورث الطمأنينة. إذن من المعجزات أقول في رأي ما ادخره الله سبحانه وتعالى للأمة على مدى الزمن، تكشفها الأيام، تكشفها المعامل، تكشفها المختبرات، تكشفها وتظهر للناس معجزات لرسول الله. وهذه إحدى تلك المعجزات، تظهر آثارها في هذا القرن. ذبابة، لقد استنكر بعض الناس قديما وحديثا، قالوا كيف للذبابة أن تحمل عنصرين متضاد داء ودواء على حسبها هذه، وتميز بين الجناح الذي فيه الداء تقدمه؟ كيف هذا؟ استبعد عقولهم إمكان وجود هذا، وعقولهم قاصرة. ما شافوا النحلة فمها فيه شفاء للناس ومخها فيه لسعه إئسهم؟ سبع نحلات بعقرب والحشرة واحدة، والذي خلقها وألهمها التناسل وألهمها المبيت وألهمها الطيران و ألهمها كل شيء، والذي قدر فهدى، قدر الأشياء وهدى ما قدر إلى ما قدره إليه. إذن الذي اعتبر كل شيء خلقه ثم إيش؟ ثم هذا كل مخلوق قدره وأحسن خلقه ثم هداه لما خلقه إليه. والأمثلة عديدة جدا. من الذي علم النحلة بيتها ثلاثي يعجز فيه الأطباء المهندسون؟ من علمها تستخلص من الزهور عسلا؟ هذه أشياء ما في حاجة نتصل فيها. فاعترض بعض الناس قديما على أن الذباب ليس أهلا عقلا لأن يستوعب ويدرك بأن فيه داء ودواء، ثم استبعد أيضا عقلا أن يميز بين الذي فيه الداء فيقدمه. ولما أدخل العقول غير العاقلة أسفل الحديث، لأنه لو كانت عقول فعلا نيرة وعاقلة كاملة ما استبعدت ولا استنكرت. كما وقع الخلاف في المعراج، وكيف يروح ويجي نطب إليها أكباد الإبل شهرا يروح ويجي في ليلة، مقاييس العقل لا تدخل في المعجزات ولا في الآيات الكونية عند الله سبحانه. فنجد الآن يا إخوان لما تقدمت الأبحاث ووسائلها والاكتشافات وآلاتها، حصلت هناك ظروف أو حصلت هناك دوافع، اتجه العلم من حيث هو او العقل العلماني الى هذا الذباب، لا عن طريق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم لا يعلمون به، ولكن على مناهجهم العلمية. واقدم ما اطلعت عليه مبحث عن الذباب سنة 1871 ميلادي، وبحث هذا الموضوع اثنين من الاطباء من ايطاليا واثنين من المانيا وواحد من بلجيكا ونشرت مجلات عديدة، منها المجلة الطبية البريطانية ومنها ونقلت عنها مجلة الازهر ومجلة التمدن الاسلامي، حضارة الاسلام السورية، اشياء كثيرة جدا. واخر ما وصل الينا اخر مبحث طبي في جامعة الملك سعود بالرياض، اطلع عليه الاخ حسن اول تامس طبيب في الجامعة، ما ادري والله هو مصري ولا من الرياض السعودي، يجري تحاليل على هذه الحشرة عمليا، ويطلع عليه اخونا الشيخ عبد المجيد الزمنداني ويرى بعينيه ما فيه من داء وما فيه من دواء. الصنعاني صاحب هذا الكتاب يقول ان سمية الذباب تذهبها دواءه الذي فيه، ويقول العلماء ان لسعة النحلة والزنبور والعقرب اذا حكت بالذباب اذهبت سمها. يعني تطلعوا الى هذا، بان الدواء الذي في الذباب لو انك حككت محل الزنبور او العقرب
بمجموعة من الدبان لكانت عالجته بالدواء الذي فيه وذهبت آثارها. إذن المسألة من أول موجودة، والذي يهمنا بأن وجود هذا واكتشافه، وذكرت لكم حديث انشاتها مع طبيب مفتش في أعمال كيميائية في وزارة الأوقاف بمصر، جاء يحج وذهبنا معا، ومدة وجوده في المدينة كنا نلتقي بكثرة ومتطلع إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جئنا في رابط وجلسنا لتناول الشاي وما الذباب هناك يعني مربع سمين، فإذا باثنين من واحدة سقطت الفنجان وعمد جن حاجه. الدكتور مشغول فنجانه بشرب، انتظرت حتى وقع نظره عليها. لما وقع نظره عليها غمستها ونزعتها ورميته، تساءل في دهشة ايش هذا. قلت له كما قال رسول الله. قال وهنا قال رسول الله ايضا. قلت له نعم. قال ماذا قال؟ قلت يقول، ذكرت له الحديث، ضرب كفا على كف وقال اتدري ان هذا الحديث صحيح؟ قلت وش ادريك انت دكتور عامل كيميائيات، ايش دراك انه حد صحيح؟ قال انا كنت، ويذكر لي ظروف دراسته، اثناء الحرب العالمية الاخيرة كان مدعثا للدراسة في المانيا، ولما قامت الحرب توقفت وسائل الاتصال، ويذكر لي من عصاميته التي يقولونها انقطعت عنه المصاريف والمواصلات، فكان يذهب هو وثلاثة من زملائه يعملون في المساء في المطابخ يغسلون الصحون. طبيب مبتعث يدرس كيمياء، فإذا به من أجل أن يكمل رسالته يعمل مساء في مطبخ لينال على أجر يعيش به ويكمل رسالته، وما انتهت الحرب إلا وقد انتهى وأخذ شهادته. هكذا حياته. فيقول لقد اطلعت في المركز الشمالي هو على مبحث في فوانيس الصالة، فنوش الإعلان هذا الأمور الهامة على هذا الموضوع، بأن وقعة العلمين كثر فيها المصابون، فكانت المسؤولون يبادرون بحمل صف الضباط إلى المستشفى، وتبقى الجنود الأفراد العاديين بأرض المعركة، حتى إذا ما فرغوا من نقل الضباط أخذوا الجنود وتلاحق الجميع في المستشفيات، واتحد العلاج. العلاج ما فيه كبير وصغير، الأسبرين صداع للفقير وللغني، وهكذا. فكانت جراح الأفراد أسرع شفاء من جراح ليش الضباط. فلفت النظر، ذهبوا إلى التربة، قالوا التربة اللي هم أصوبوا فيها وجاءهم من غبارها لعل فيها من المادة ما يمكن أن يساعد على سرعة برئ جراحهم، لأنهم مكثوا مدة أطول من الضباط. حللوا التربة فلم يجدوا شيئا، قالوا لعل من الذباب الذي عف عليهم مدة طويلة. قالوا الذباب بيجيب الميكروب، كيف حيكون أسر لهم؟ من باب العلم أو الاكتشاف العلمي أخذوا الذباب وحللوه فوجدوا هذه المادة. ثم توالت الأبحاث، والآن معلوم طبيا في العالم أن الذبابة تحمل، كما قال طبيب ألماني، أن الذبابة تحمل في ثلثها الأخير أنبوبا مستطيل يمتلئ مادة بكتيريوج أو بكترياج، ترجمته مبعد أو مبيد البكتيريا. هذا الأنبوب المستطيل مثل حلمة الثدي، يمتلئ من هذه المادة من جسم الذبابة، فإذا امتلأ ضغط عليها وانفجرت، فينتثر حولها فيقيها من جراثيم الميكروبات في القمائم والقادرات التي تسقط عليها، ما يجيبها، ما تصاب من تلك الجراثيم شيء. فلما بحثوا وجاء موضوع الغمس، فقال الأطباء الآخرون المسلمون عن طريق الغمسجال هي إذا امتلأت بطبيعتها تنفجر، لكن إذا سقط والأنبوب في نصفه لم يأتي موجب ليش؟ لانفجارها. فإذا غمست في السائل، السائل يحدث ضغطا عليها فيفجرها، زي ما تضغط على الايش الجلد للقلم بجلد الايش الحبر مره، فكذلك ضغط السائل على تلك الانبوب يجعلها تنفجر فتخرج ما فيها من الدواء ليقتل ذاك الداء. ويقول لي الطبيب في ذاك المجلس: شوف يا فلان، قال اذا وقع فعلا يجب ان تغمسه، اردت ان تشرب او لا تشرب؟ فقلت انا لا اريد ان اشرب، اغمسه ليش؟ قال لأنه بنزوله وقدم الجناح الذي فيه الداء أصبح السائل ملوث، فإذا أرقت السائل قبل غمسه بقي جرم الفنجان ملوثا من أثر السائل، أما إذا غمسته فالسائل تطهر، فإذا أرقت السائل من الفنجان أصبح جرم الفنجان معقما والدم تحر. أقول يا إخوان، حينما يظهر هذا الأثر ويكشف العلم كما يقولون ويتمدحون بهذه الاكتشافات ويعتبرونها من السبق العلمي، أليس جديرا بالمسلمين أن يسابقوا لا أقول إلى السبق العلمي بل هو واجب، ولكن إلى السبق الإعلامي، ويكون هذا من مهمة وزارات الإعلام على عوام الناس وخواصهم، وتكون معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 14 قرن؟ أليس ذلك يكون عند عامة الناس وخواصهم والمتعلمين يدفع المؤمن ويعطيه قوة يقين أكثر بتصديقه برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يرى أمام، قالها وهو في الصحراء، ما دخل معمل ولا اخذ مختبر ولا انبوب اختبار ولا الى اخره. اذا اضفنا الى ذلك: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليش يغسله 7 مرات ولهن بالتراب، وجاب التراب 7 مرات. وياتي ايضا العلم ويكتشف بان داء الكلب لا يعقمه الا مادة الفلورين الموجودة في التراب. وإذا جاء أيضا إلى أشياء كثيرة وإلى تحريم لحم الخنزير، ويأتي الطب أيضا متأخرا ويكشف عما فيه من دودة العضل، ما بين الدودة الشريطية، الدودة الشريطية توجد من لحم البقر وتوجد من لحم الخنزير، ولكن الدودة الشريطية التي تأتي من الخنزير تتميز عن الدودة الشريطية التي تأتي من لحم البقر، والدودة الشريطية قد يبلغ طولها 12 مترا في معدة الإنسان، وهي مكونة من جزئيات فصوص، وكل فص قابل للنمو بذاته زي أعواد الغاب والقصب، إذا أخذت كل فص وغرسته ينبت بنفسه. فهذه إذا ما أخذ المريض دواء يقطعها وينزلها تنزل أوصال دودة الخنزير، ينبت لها قرنان في الرأس، إذا أحست بدواء يقطعها غرزت قرنيها في جدار المعدة فتتقطع تلك الأوصال وتبقى الوصلة الأخيرة التي فيها القرنان فتنبت من جديد. الشيء الثاني كما ذكر لي بعض الأطباء من طبيب الجامعة الإسلامية، دود العضل، دود المعدة تأخذ له دواء ينزل. وبالمناسبة ذكر علماء الطب القديم أن بذر المشمش إذا أحرق حتى صار فحما وأكل كل 5 سنوات لها حبة، وكان عنده دود البطن هو السكارس الصغير الحياشين اللي يسموها، فإنه ينزلها وينزل ويقضي عليها، فمهما كان دود البطن ينزل بالدواء، ولكن دود العضل ما في بطن ما في جوف،
عضلة البند اليد، الفخذ، الظهر، الكتف، ينبت فيه دود في الداخل بسبب لحم الخنزير. هذا الدود من يخرجه؟ ما يخرج الا بالشد، وينجى واحدة واحدة. اشياء كثيرة ذكر ابو حيان في تفسيره: ان من طبيعة الخنزير انتزاع الغيرة على انثاه، ومن يكثر من اكله فانه تنتقل اليه تلك الغريزة. يقول: وقد شاهدنا ذلك في بلادنا واندلسي. من يكثر من اكل الخنزير في بلاده يجدونه فاقد ليش الغير على نسائه. واي حياة الانسان فاقد الغير؟ ونجد الاسلام حرم الخنزير، حرم الحمر الاهلية، اوجب الوضوء من لحم الابل، وهذه قضية طويلة ايضا. اقول يا اخوان ان العالم الاسلامي مطالب بابراز تلك المعجزات المدخرة للامة فيما بعد، وكل واحدة منها لا اقول يشهد لها الاعداء، لا، يقر لها على مقتضى ما توسعوا فيه ويؤمنون به من العلم. وكذلك المستشرقون المستغربون من المشرق، الذين يؤمنون بالعلم وتجارب المعمل اكثر مما يؤمنون بالوحي. يقول: هذا امر نظري وهذا امر عملي. يا سبحان الله. النظر اذا كان صادرا عن الوحي الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، تريد تجربة عليه؟ لا والله، اننا نقيس عقولنا عليه ولا نقيسه على عقولنا. فاذا كان الامر كذلك، وهذا الحديث جزء من هذا المنهج الذي ينبغي اتباعه واحياؤه، يخبرنا صلى الله عليه وسلم بان الذباب يحمل امرين متضادين، وعنده الادراك الذي يميز به ما فيه الداء فيقدمه وما فيه الدواء فيؤخره، وكيف نتعامل معه. وبالله تعالى التوفيق.
قال: وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت.
كلمة قالها الدكتور احمد شاكر الله يغفر له في تعليقه على هذا الحديث في مسند احمد، كان له نقاش مع بعض زملائه الدكاترة وحصل بينهما مكاتبات، والدكتور شوية تكلم بناحية عقلانية اكثر، فقال له الشيخ احمد شاكر: لسنا بهذا ندعو الى التعامل مع الذباب، ولكن الاسلام دين نقاء ودين طهارة ونزاهة، وينبغي ان نحترز من الذباب. ولكن الحديث علمنا فيما لو وقع الذباب، وليس معنى هذا اننا نستجلب الذباب لطعامنا، او اننا نترك الاقذار على ابداننا او على وجوهنا يسقط عليها الذباب. الاسلام ارقى الاديان نظافة، الوضوء 5 مرات، الغسل عند الحاجة، الى اخره. اذا ليس الدفاع عن هذا الحديث معناها كما يقال تلاؤم او تعاون او تواطؤ مع الذباب في حياتنا، وانما هو دفاع عن السنة النبوية، لاننا وجدنا في الوقت الحاضر وبعض الاطباء وموجود الى الان ونشر 3 منشورات وهي موجودة عندنا، يتهكم بهذا الامر ويستبعد جدا الى حد بعيد. فاذا كان المثقف والمتعلم والطبيب يصل الى هذا الحد ويأخذ بما اكتشفه عقول بعض القاصر العقل ويرد به على السنة، فهذا امر مشكل. وكما يقول الشيخ احمد شاكر ايضا: لقد تقاصروا امام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والحديث متفق عليه، من لم يجرؤوا ان يتناول البخاري ومسلم، ولكن راحوا وقالوا هذا الحديث لعل ابا هريرة قد اخطأ فيه. ثم لو جئنا الى سند الحديث لم نجد ابا هريرة انفرد به، وجاء عن ابي سعيد الخدري وجاء عن انس بن مالك ورواه البيهقي ورواه ابن خزيمه والى اخره. فالحديث من حيث السند اصح ما يقول. وابو هريره والذين افردوا ابا هريره بالكلام عليه يحاسبهم الله. ابو هريره اضبط الصحابه لحديث رسول الله بمعجزه رسول الله. جاء واشتكى الى رسول الله انه ربما ينسى بعض ما سمع. فقال صلى الله عليه وسلم ذات ليله: من اراد ان يحفظ فلا ينسى فليبسط رداءه. فبسط ابو هريره رداءه امامه. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضم اليك رداءك. فضم اليه رداءه فقال: والله ما سمعت حديثا ونسيته بعد ذلك ابدا. اذا عنده ضمان، تامين على احاديثه من رسول الله، ما في شركه التامينات الاوروبيه، لا، تامين من رسول الله بان ابا هريره اذا سمع الحديث حفظ الحديث لا ينسى، بضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي أشخاص متأخرون كما يقال منزلتهم صفتها وصفتها يتطاولون على صحابي جليل كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأخيرا يا إخوان، أنا هذا الموضوع أخذ مني وقتا طويل وسيطر على فكري زمنا طويل، وكتبت عنه في مجلة راية الإسلام كانت تصدر في الرياض في عام 74 أو 75 هجرية، مقالين، الاول في سند الحديث وصحة الرواية، والثاني فيما وصلت اليه وكتبت عنه نقلا عن المجلة الطبية البريطانية ومجلة الازهر والمجلات التي ذكرتها لكم. اذا نترك هذا الموضوع ويكفينا هذا القدر وننتقل الى الفقه في الحديث الاتي، وبالله تعالى التوفيق.
وعن ابي واقد البيتي رضي الله عنه.
مرة اخرى يا اخوان، انا مسلط علي الدباب هذا ضعف الطالب والمطلوب، تحلطت الا بالله. اريد من طالب العلم يا اخوان في هذا الوقت مثل ما بيقولوا ان يوسع الدائره شويه، لا ان يصبح علمانيا يتتبع كتب العلم بكل طاقاته، لا. كما ذكر العلماء ان القلب لا يصدق، لو مكثت 10 ساعات تقرأ في كتب الفقه تمل وتزهد الفقه لأنه جاف زي إنسان يأكل تمر ناشف. لكن لو قعدت لك نص ساعة ربع ساعة تأكل تمر وبعدين شفت لك حبة عنب، شفت حبتين تين، شفت حبتين حماق ولا كذا، وبعدين استرحت شوية شفت كاسة حليب. فالإنسان كطالب العلم عنده دروسه العلمية، الفقه والحديث والتفسير وأدواته كلها، عنده ساعة ترفيه، الترفيه البريء الذي يقولونه وهو عند طالب العلم، يأخذ كتاب أدب يتذوق أدبيا بلاغة، يأخذ كتاب مثلا علوم النبات، يأخذ كتاب جيولوجي، يأخذ كتاب طب، وهو أيسرها وأنفعها لأن العلوم يساعد بعضها بعضا. وسبق ما ذكرت لكم ام لا، ولدنا الشيخ الامين رحمه الله تعالى علينا وجزاه الله عنا احسن الجزاء، كان في يوم الجمعه يجلس ونجتمع جميعا ونفطر متاخرين ونشرب الشاهي، وعنده ديوان اسمه ديوان سريع الغواني. هذا الديوان شعره رقيق جدا وممتاز. فأنا في يوم أداعب معه قلت له: شيخ، والكتاب لديه مخصوص والجلد حبه مكسر ولفه بخيط. قلت له: شيخ، أنا والله غيرني هذا الكتاب الأدرس، أدرس عندهم معنى القديم، إجزاء الكتب هذا الأدرس، إجزاء يعني كتاب صغير. قال لي: قلت كل يوم جمعة أخذك علينا، ما يعني العادة نجلس على الشاهي على الغداء على كذا وتكون الوقت كله مدارسة، ما في وقت اسمه ما في دراسة، ولا يحتاج إلى كتاب يفتح يقول لك أشوف لك، لا. ف
فكانت حياتنا معه رحمه الله تعالى كلها علم، حتى ماشيين في الطريق. فيوم الجمعة هذا مع هذا الكتاب قال لا انا عايز اعتقد تبغى تقول شيء تاني، انا عارفك. فش اقول؟ قال تبغى تقول اليوم يوم جمعة والناس في هذا اليوم كثير من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرأ القرآن تتعبد، واحنا مع هذا الشاعر في هذا الادرس اللي تقول عليه. قلت والله هذه كمان معاها. قال اسمع يا فلان. قلت له نعم. قال احنا طيلة الاسبوع ماذا نفعل؟ ما كان في اجازة من الخميس، كان الاجازة من جمعة فقط. طيلة الاسبوع ماذا نفعل؟ والله بندرس. قال ندرس ايش؟ والاصول وكذا. قال طيب الاسبوع كله ونحن قال الله قال رسول الله. العقل والدماغ يمل يفتر. يا هل ترى ان رفه عن هذا العقل بجلسات لفلان وفلان وسيرة وكذا وكذا، عمره يا اخوان ما سمح لاحد في مجلسه ان يغتاب انسانا او يأتي بسيرته. وكان دائما سكايته سكايته، يعني تحفظوا من حق اخيكم. فبدل من نحن نجيب سيرة فلان او نتكلم في اشياء ما لها نتيجة، والله كتاب مثل هذا ادب رفيع تستفيد شاهد لغوي ادبي بلاغي كذا كذا، وتحفظ الوقت وتستفيد. فانا اقول يا اخوان، وكذلك الدكتورة بنت الشاطر لها كتاب ما هو كتيب، انا سميه كتاب وان كان كتيب، كيف تقرأ كتابا. تقول ان الانسان لابد ان له من وقت فراغ. تقول انا لا اريد منك تخصيص وقت خاص لكتاب معين، لا، خليك في منهج حياتك اللي انت عليه.
ايها الاخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعدها.